الحكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
الحكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد، لقاء الفتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يستخرج منا ما يرضيه. ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة الواردة كان هناك سؤال: ما حكم السفر لحضور المؤتمرات بالنسبة لأختي وهي أستاذ بكلية من الكليات وسيكون السفر دون محرم، فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب علما بأنها فوق 45 عام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا معلوم أن الأصل بالنسبة للمرأة في مسألة السفر أن تسافر مع محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقد قيد ذلك بأعداد معينة في بالنسبة للأيام، مسيرة 3 أيام وقيل يوم وليلة، وورد مطلقا، فدل على أن الأصل أن المرأة ابتداء إذا أرادت السفر عليها أن تسافر مع محرم من محارمها، وهذا من صيانة الإسلام للمرأة وحرصا على تكريمها وعلى الحفاظ عليها. فالأصل للمرأة أنها تسعى، يعني لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولكن إذا كانت هناك ضرورة بالنسبة للمرأة في السفر ويريد عليها المشقة والعنت، وكان هناك أمن في الطريق مع وجود رشد في المرأة، فعندئذ الضرورة تقدر بقدرها. فالأصل أن المرأة تسعى إلى أن تسافر مع ذي محرم، لكن إذا وجد احتياج لذلك ويأتي نوع عنت عليها إذا لم تسافر ولم تجد محرما وكانت راشدة وكان هناك أمن، فعندئذ عندئذ الضرورة تقدر بقدرها، ولها في هذه الحالة أن تسافر ولكن بقدر الحاجة. لكن الأصل أن تراعي المرأة السفر مع ذي محرم، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الأسئلة الواردة أحبتي: ما حكم التدخل طبيا لتحديد نوع الجنين؟ حكم التدخل من الناحية الطبية لتحديد نوع الجنين ذكر أم أنثى؟ ابتداءا إذا كانت المرأة، يعني خلاصة ما يقال في هذه المسألة، إذا كانت المرأة تحمل حملا طبيعيا فالأصل عند ذلك ألا يكون هناك نوع من التدخل، لأن التدخل يبقى في كشف عورات إلى غير ذلك. فالأصل إن هي إذا كان الحبل بالنسبة للمرأة تحمل بطريقة طبيعية فعندئذ لا تفعل ذلك، والله يرزقها وتسأل الله سبحانه وتعالى أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ويرزقها من فضله. هذا هو الأصل في هذا المقام. لكن إذا كان الحمل بطريقة التلقيح الصناعي، الأصل ما هوش بطريقة طبيعية لكن هي في الأساس بتحتاج لعمل تلقيح صناعي لأجل الحبل، فعندئذ إذا تدخل لتحديد نوع الجنين فليس عليه حرج. فأحيانا الإنسان يعني يتمنى نوعا معينا، ولم ينكر على زكريا عليه السلام لما سأل الله الولد الذكر في ذلك فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فعندئذ يبقى خلاصة المقام في هذه الجزئية هنفرق بين جزئيتين: الجزئية الأولى إذا كان الحبل بتحبل المرأة بطريقة طبيعية يبقى إذن لا يكون هناك نوع من التدخل، أما إذا كان الحبل بطريقة التلقيح واحتياج إليه فعندئذ لا حرج، والله تعالى أعلم. نستقبل هذا الاتصال. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي حضرتك عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الاولاني حضرتك، انا دلوقتي في مشكله ميراث يعني ما بيني وما بين اخويا.
ايوه.
وهو دلوقتي على اثر يعني بابايا الله يرحمه كان كاتب لي حاجه معينه بعقد، وهو قال لا مش هتاخدي على حسب العقد، هنقسمه على حسب احنا ولدين وبنتين، هنقسمه التقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين. وانا بابايا كان كاتب لي العقد ده ومسجله في الشرع العقاري.
كان كاتبه على سؤال بسيط. نعم؟ كان الوالد كاتب لك الشيء اللي كاتبه لك دوت هبه وهو عايش في صحته ولا في المرض؟
لا لا، كاتبه لي هو عايش طبعا، وكل كان عارف
في صحته.
والدتي كانت عارفه وعمتي كانت عارفه وكل الناس كانت عارفه.
أيوة.
هو عايز يقسم التوزيع اللي هو الشرعي.
طب سلمك الحاجه دي، هو عايش كتبها وسلمك اياها مش كده؟
حضرتك يا شيخ، هو متبله بالشرع العقاري.
حاضر حاضر.
وترتب على ذلك بقى قطع رحم بيني وما بينه دلوقتي. فانا هل دلوقتي انا طالبت الحق وهو قطع؟ يعني انا دلوقتي عليا اسمي. فحضرتك السؤال الاولاني. السؤال الثاني ان عمتي كانت عارفه نفس الموضوع، المشكله ما بينه وما بين اخويا، يعني هي عارفه المشكله وعارفه ان ابويا كان كاتب لي كده. فانا قلت لها اقعد جنبي عمتي عشان انا ماليش حق، والدي ووالدتي متوفيين. ما رضتش تقول كلمه حق، وما رضتش تقول ان العماره دي بتاعتي. فانا قطعتها فتره، وعشان انا زعلت منها ان هي ما وقفتش جنبي. وبعد كده بعد ما عدت 6 شهور حاولت ان انا ابعت لها ناس عشان انا عايزه اصالحها مرتين. اول مره رفضت، وتاني مره الشهر اللي فات يعني قبل ما رمضان يخلص رفضت برضه، وقالت ان هي لو جات لي هتردها. فانا دلوقتي نفس النظام برضه يا شيخ قطع، يعني هي كده انا عملت اللي عليا. انا عايزه اروح لها عشان هي عيانه وهي مش هتروح، مش عايزه تسلمني.
حاضر.
السؤال الثالث، هل دلوقتي انا دلوقتي عامله كفاله اوتار لارمله واربع اطفال. فانا كنت بدفع لوالدتي يعني صدقه في 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 في, في اللي هو بتاع الايتام دوت اللي هو الجامع، وكنت بدفع ليا ولوالدتي. فهل دلوقتي
صدقه جاريه يعني في بناء مسجد ولا ايه؟ مش
صدقه. لا صدقه جاريه، يعني بدفع كفاله يتيم في مسجد.
ايوه
وكنت بدفع لوالدتي مبلغ معين. فانا لما لقيت الارمله ديت معاها 4 اطفال، دلوقتي انا بدفع للارمله دي يعني فلوس لوالدتي وفلوس مني انا. فهل دلوقتي وانا بدي للست دي الفلوس لازم اعرفها ان دي بتاعت والدتي ودي بتاعتي، ولا انا اديها لها كده وخلاص؟
حاضر حاضر. فبالنسبه لموضوع الوالد لما اعطاك ما اعطاش لبقيه اخواتك؟
نعم.
الوالد لما اداك الهبه دي ما اداش لاخواتك خالص اي هبات؟
لا يا شيخ، هو كاتب لهم اكتر مني.
كان كاتب لهم برضه في حياته؟
ايوه يا شيخ، كاتب لهم مزرعه. هم قالوا المزرعه انت مالكيش فيها. فانا قلت لهم لو انتوا عايزين تقسموا شرعي نقسم في الكل.
يعني هو كتب لاخواتك وكتب ليكي، كتب للكل وهو عايش.
كتب لاخواتي حاجه وكتب لنا احنا حاجه. فهم عايزين يقسموا شرعي، فقلنا لهم لو انتوا عايزين تقسموا شرعي يبقى نقسم الكل شرعي. لا، هم مش عايزيننا نيجي ناحيه الحاجات اللي بابايا كاتبها لهم، عايزين يقسموا شرعي في الحاجات اللي مكتوبه لنا احنا بس، انا واختي.
نعم، بارك الله فيك وجيبك حالا ان شاء الله. اذا فناخد هذا الاتصال. استاذ احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا عندي كذا سؤال كده في عجاله سريعه.
تفضل.
بالنسبه ما حكم الكتابه ككلمه اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث او غفرانك في الحمامات، وهذا ما نراه كثيرا في يعني في بيت الله عز وجل. ولو تحدثت الواحد ممكن يقول لك ما فيهاش حاجه، بشوف بعض الحاجات. وفي بعض الناس ربنا يهديهم بيكتبوا حاجات على باب الحمام من الخلف، كمثلا فلان ده في النار، فلان ده كافر، فلان ده في الجنه.
نعم.
يجي يقول لك غفرانك على بركات. فما حكم الاسلام في هذه الاشياء؟ وبالنسبه بقى للدعاء على القبر، هل يجوز الدعاء ويؤمن المأمومون وراء الميت او الرجل اللي هو الذي يدعي، ام الدعاء على حده؟ وما حكم الذين يعني يتاجرون باعضاء المسلمين او يتحدثون عنهم بشيء من السوء والبهتان؟ وجزاكم الله خير والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيه. بارك الله فيكم. إذن باختصار شديد أحبتي، حكم تدخل طبيا تحديد نوع الجنين عندنا هنا ثلاث صور. إذا كان التدخل طبيا على كل الدول على مستوى الدولة أن تدخل لجميع المولودين هذا لا يصح لأنه يؤثر على الناس. إذا كان الأفراد كل فرد هو اللي بيختار شيئا بنفسه فعندئذ عندنا في هذه الحالة صورتين. الصورة الأولى أن هو تكون بتحمل حمل طبيعي فلا تفعل لأن الأصل حفظ العورات وهذه ليست ضرورة. الثاني إذا كان بالتلقيح الصناعي يجوز والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة للسؤال الوارد للأخت أم محمد بالنسبة لميراثها مع أخيها، فهمنا من خلال ما طرحته وتكلمت به أن والدها في أثناء حياته كتب شيئا لها وكتب شيئا لإخوتها يعني في عين حياته وهو بكامل صحته، فإذا كان كتب لها ولإخوتها في عين حياته كل واحد كتب له شيئا فهذه اسمها هبة. طب نأخذ هذا التصل ثم نكمل إن شاء الله. أم أحمد.
أيوة
تفضلي. الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك حضرت الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أقول لحضرتك أنا حجيت من كام سنة كده يعني. وبعدين وإحنا رايحين من عرفة إلى المزدلفة. الأتوبيسات كنا ثلاث أتوبيسات ورا بعض. مرديش لأي سواق ينزلنا نخش المزدلفة. مفروضنا نخش المزدلفة ونبيت ونصلي المغرب وعشاء. ولما حصلت ده كله ما حصلش
وما وقفش في مزدلفة ولو قدر الاتوبيس بس
ولا دقيقة نزلناش نهائي. الرجالة كسروا له الشبابيك الاتوبيس، افتح لنا كسر لك الازال. قال لهم هنط بكم من فوق الكوبري لو حد كسر الازال.
طيب سؤال، هو ما وقفش حتى بالاتوبيس في مزدلفة بالاتوبيس؟
يعني ممكن يكون وقف
شوية
بس من الزحام يعني.
بعد نص الليل ولا قبل نصف الليل؟
لا حوالي كانت يمكن الساعة واحدة او اتنين كده
بالليل. حاضر اجيبك. حاضر.
بس ما دخلناش ولا نزلنا ولا رحنا ولا اي حاجة، رحنا على منى على طول.
بارك الله فيك. حاضر.
فانا ما روحتش المزدلفة، فهل ده يبقى علي حاجة بقى؟
حاضر.
في سؤال كمان لو سمحت.
تفضل.
انا بصلي العشاء وبصلي قيام الليل وراها بالظبط. وبرجع تاني ان ربنا احياني وصحاني من النوم بصلي التهجد يعني على مدار السنة مش رمضان بس.
بارك الله فيك.
هل ده جائز ولا مش جائز؟
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. احسن الله عليك. نعود لسؤال الاخت محمد احبتي. اذا الوالد كتب شيئا من الميراث من الهبة شيء لها ولإخوتها على سبيل العطية في أثناء حياته، وبعد ذلك يعني الإخوة أو أخوها بيطلب منها أن الشيء اللي اتكتب ليها ده يتوزع ميراث. لا، هذا الشيء الوالد أعطاه في عين حياته لها ولإخوتها، أعطى كل واحد شيء، ده اسمه هبة. وكان في عين حياته ولما أدلها أدى لإخوتها يعني حتى ما جرش في الهبة. فعندئذ إذا أردت توزيع الميراث يوزع الميراث على خلاف الهبة المأخوذة اللي يعني الباقي من الأموال توزع، فهو ليس له أن يطالبها بالمشاركة في الميراث. نأخذ هذا الاتصال. أستاذ مالك تفضلي. الأخت مالك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
عايزة بعد إذنك أتصل على سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، والدتي مامتها متوفية وبتقرأ لها الفتحة والدعاء، ينفع الاثنين مع بعض الفتحة؟ أنا سمحت لا حرام.
نعم.
ماشي. وتاني سؤال، أنا كنت مخطوبة ليا سنة ونص وما حصلش نصيب وبيجي كتير بس من عندنا مفيش قبول وكده، ده نصيب ولا إيه فضلة الشيخ؟
حاضر حاضر. ماشي. إن شاء الله
ربنا يبارك لك.
السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن ليس لأخيها أن يمنعها من الميراث لأن أو يطلب منها أن الشيء اللي هي خدته هبة أن هو يوزع ميراث. الشيء اللي أنتوا خدتوه على عين حياة الوالد وأعطاكوا جميعا أيها الأبناء فهذا هبة والميراث يتوزع من بقية أموال التارك. ترتب على ده إشكالية طبعا كبيرة، قطيعة الرحم. وهنا المشكلة التي ينبغي أن ننصح بها أن الأصل أن الإسلام حرص على الود بين المسلمين عموما وبين الأقارب خصوصا. قال الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والإسلام شرع دفع المال للمحافظة على الود، يعني من ضمن مصارف الزكاة سبحان الله العظيم الغارمين. والأصل في الغارم هذا، في تعريف الغارم، إن هو من غرم شيئا من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. فالأصل إحنا نبذل من الدنيا للمحافظة على الود، نبذل من الدنيا للمحافظة على مقام الأخوة العامة بين المسلمين، فما بالنا بالأقارب. فعلى ذلك النصيحة الآن بالنسبة لأخيها: لا ينبغي أن تكون الحرص على الدنيا سببا للقطيعة. والنصيحة أيضا للأخت: أنك لا تجعلي للشيطان سبيلا في ذلك، وحافظي أنت قدر المستطاع على الود وعلى التراحم، وصليه وإن قطعك فإنك الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك، طالما أنك تسعي إلى المحافظة على الود وعلى صلة الرحم. حاولي قدر المستطاع أن تبقي الحبل موصولا بينك وبين أقاربك. الإشكالية وصل لمشكلة بينها وبين عمتها أيضا، بغض النظر عن بين المخطئ في هذه المسألة هنحافظ أيضا على ذلك. إذا حافظ الإنسان على ذلك وعلى محاولة صلة الرحم، فالنبي لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. يعني يصلي في عون من الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يحرص على صلة الرحم وعلى الود بينه وبين أقاربه. فاحرصي على الود قدر المستطاع ما لم تكن هناك إهانة. إذا قالت لما تذهبي لها تطردك، حاول أنت قدر المستطاع تبقي أصل الود والسلام ولو بالاتصال التلفوني قدر المستطاع، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يكون في هذه المسألة. طبعا أيضا بالنسبة أيضا لسؤالها، أن هي جارة أيضا بتعمل صدقة جارية في المسجد عنها وعن والدتها، وبتعطي بعض أخت أرملة أيضا جزاها الله خيرا، بتعطيها جزء للصدقة عنها وجزء صدقة عن والدتها. هل لازم بتسؤالها هل لازم تخبر المرأة اللي هي بتعطيها تقول لها الجزء ده بتاعي والجزء ده بتاع والدتي؟ أبدا، أنت بتنوي ذلك في قلبك وتعطيها المال مرة واحدة، مش شرط ان هي تعرف هي صدقة ولا ايه، ان تعطيها اياها ومش شرط تخبريها، والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبة لسؤال الاستاذ احمد، يسأل عن حكم الكتابة على سواء كتابة كلمات أذكار على أبواب الحمامات، وكذلك في داخل أبواب الحمامات يكتب أحيانا من بعض الناس بعض الألفاظ السيئة أو بعض الكلمات التي يعني فيها إساءة إلى بعض الأشخاص أو الأفراد سواء كانوا معروفين أو غير معروفين. ابتداء الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن يكتب لفظ الجلالة أو ألفاظ في الأذكار في داخل الحمامات، فهذا يعني يكتب في الخارج أو عند على مكان الوضوء من الخارج، هذا الذي يراعى من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، إن ممكن الورقة تقع وتقع على النجاسة فيكون هذا فيه الخلل الكبير وعدم تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى. كذلك كذابة الألفاظ السيئة على أبواب وجدران الحمامات من الداخل والإساءة والشتم في بعض الأشخاص، هذا لا يجوز شرعا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. والكتابة على مثل هذا سواء كان على جدران الحمامات أو كتابة على مواقع التواصل أو أي شيء بكتابة ألفاظ سيئة، هذا يسطر على الإنسان ويكتب عليه، ومن يقرأ هذا ويقرأ هذا الكلام السيء فيكون عليه وزره. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ويراعي فعل الحلال والابتعاد عن المحرمات، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من ضمن الأسئلة الواردة من أستاذ أحمد: هل يجوز الدعاء على القبر؟ يسأل في مسألة الدعاء على المقابر، هل الدعاء جهرا والناس تؤمن في ذلك؟ أقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا سنن الهدى، واتباع هدي الرسول هو أفضل شيء ينبغي على الإنسان أن يراعيه. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير هنا عائد إلى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فعلى الإنسان أن يعني يختفي أثر النبي. ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الجهر وتأميم عموم الناس اللهم إلا إذا كان على سبيل التعليم فيفعل مرة أو مرتين لتعليم الناس، أما الأصل في ذلك فنقول اسألوا لأخيكم التثبيت، فإن ادعوا لأخيكم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الأصل أن يتوجه كل إنسان إلى الله بالدعاء على حدة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا طبعا كذلك مسألة حكم الكلام في الأعراض، وإن بعض الناس يخوض في أعراض الناس هذا خطر كبير على الإنسان. قال الله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكلام في الأعراض ده نوع من الإفلاس. في حديث أتدرون من المفلس؟ المفلس من أتى بالصلاة وصيام وزكاة أعمال خير يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا كأنه يهلك نفسه الذي استساغ أن يقع في أعراض الناس ويتكلم في عموم الناس سواء كانوا من أهل الفضل والعلم أو من غيرهم. المحافظة على الأعراض، كل المسلم على المسلم حرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه، فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه ويبتعد عن الخوض في أعراض الناس، فهذا يعني سبيل هلكة على الإنسان أن يعرض عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. عندنا سؤال الحجة أم محمد، أنها حجت من أكثر من كم عدة سنوات، وهي بتقول أن الأتوبيس مرضاش يقف في مزدلفة. هو غالب ظني أن هو ذهب بعد منتصف الليل ووقف بمقدار يسير ثم انصرف، وقف بمقدار يسير ثم انصرف. ولما سألناها قالت فعلا أنه ممكن يكون وقف دقائق معدودات أو طبعا الأصل أن المبيت في مزدلفة واجب والإنسان يحرص على ذلك، لكن لما بيكون في زحام أحيانا بيتعجل الناس وفي خلاف بين الفقهاء في مقدار الوجوب ومقدار الجلوس والمبيت في مزدلفة. يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة ان على خلاف ان الاصل طبعا ان الانسان يحرص على المبيت فيها الى الصباح، ويؤذن للضعف من النساء ان هم ينفروا او يذهبوا من بعد منتصف الليل، لكن من اهل العلم ايضا من ذهب الى ان اذا كان ذهب قبل منتصف الليل وجلس. نعم الواتساب. فإذا كان فبعض أهل العلم، في أسئلة أيضا أتت على الواتساب بس نشوف هذا إن شاء الله نكمله ثم ننظر إلى بقية الأسئلة أحبتي. فهي بالنسبة لمسألة الوقوف المزدلفة من أقوال العلماء أن يجوز أن تجلس إلى منتصف الليل ثم بعد ذلك ترحل. ما حصلش معها هذا في قول عند الشافعية وغيرهم أن إذا كان بعد منتصف الليل يصح الوقوف ولو بمقدار لحظة، فطالما أن الأمر حدث من زمان مش عن شيء مستقبلي، وإن ده حدث والأتوبيس وقف مرة واحدة مقدار دقيقة أو دقيقتين وكان ده بعد منتصف الليل مع كونها يعني المرأة، فعندئذ يؤذن لها للضعف من النساء الرحيل، فلا شيء عليك والله تعالى أعلى وأعلم. لا شيء عليك والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الأوحج ما فيش فيه إشكالية، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. تصلي العشاء ثم القيام بعدها ثم تقوم في منتصف الليل وتتهجد طول السنة، بتقول هل ده جائز ولا هذا سبيل خير بارك الله فيك وفعل طيب انها تفعل ذلك؟ بتحرص على ان تصلي شيء من القيام في اول الليل، ثم اذا استيقظت في اخر الليل تصلي ايضا، فعند هذا فضل عظيم لك اجره عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. وفي صفات أهل الإيمان قال الله من قبل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا من الليل ما ينامون، يعطون أوقاتا للصلاة بين يدي الله. فقيام الليل دأب الصالحين، فعلك أنك بتقسم قيام الليل شوية بعد العشاء وشوية بعد ذلك في قبيل الفجر فعل صالح ما في إشكالية، ولكن إذا كنت أوترتي في أول الليل صليت الوتر لو صليتي تاني في التهجد لا توتري مرة أخرى، متأكدة أنك هتصحي للتهجد، أخر الوتر بس لآخر الليل، والله تعالى أعلى وأعلم. عندنا سؤال الأخت مالا كانت بتسأل أن والدتها دايما بتقرأ لوالدتها الفتحة، في والدتها ميتة يعني، وأمها بتقرأ لوالدتها الفتحة دايما مع القرآن. الأصل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الدعاء للميت هو الأنفع وفعل الوارد في الكتاب والسنة، فلا ننتقل مما يعلم يقينا أنه ينفع الميت إلى غيره، فعليك أن تستمر في الدعاء لها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعليها أن تدعو وتبتعد عن البدع وما إلى غير ذلك، فلا تفعل ذلك. هي أيضا بتسأل في كونها مخطوبة وما دايما بيحصلش نصيب بعد تقدم أكثر من مرة، فهل ده نصيب ولا إيه؟ كل شيء بقدر، والزواج رزق من الله سبحانه وتعالى. فعندئذ إن شاء الله ما فيش واحدة تتجوز إلا جوزها، وما فيش واحد هيتجوز إلا زوجته. فالأمر يأتي الإنسان يسأل الله من فضله العظيم، يدعو الله عز وجل أن ييسر له الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل أيم من المسلمين، وأن يرزقهم الذرية الصالحة، ويبارك في الجميع. إذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح، وتدعي الله سبحانه وتعالى، وما تشغليش بالك وتقوليش ده أصل فيش عمل أو لا، أنت ده رزق ولسه النصيب ما جاش. ربنا يبارك لك وييسر لك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي، من ضمن الأسئلة الواردة عبر الواتساب أيضا في ذلك: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مريض لا أستطيع الوضوء، لا أستطيع أتيمم فقط، هل يجوز أتيمم قبل الأذان بعشر دقائق؟ يعني هو مريض لا يستطيع الوضوء، يعني إذا كان طبيا ممنوع من المياه، طبيا ممنوع من المياه، فعندئذ بتتيمم فقط قبل الأذان، فهل يجوز أتيمم قبل الأذان بعشر دقائق؟ نعم، يصح أن تتيمم قبل الأذان بعشر دقائق، ليس عليك شيء في هذا المقام. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. بارك الله فيكم مكريم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايزة أسأل، أنا بصلي العشاء وبعدها قيام الليل، بصلي ركعتين قيام الليل وبعدين بنام، وبقول يعني أبقى أصلي أقوم أصلي تاني بعد ما نام بشوية، فبيروح علي نوم فما بصليش الوتر.
نعم،
حصلت معايا كذا مرة، فبقوم متضايقة ان انا ما وترتش.
نعم.
وفي سؤال تاني برضو بالنسبة للصلاة،
فضل
بأيام بنسى اقرأ الفتحة، بس نعم، بقرأها بعد الركوع، يعني انسى اقرأ الفتحة واركع، وبعدين بعد ما اركع افتكر ان انا ما قررتش الفتحة، اروح اقرأ الفتحة بعد الركوع.
بعد ما بتقوم من الركوع بتقرأيها؟
بعد ما اركع افتكر ان ما قرأتش الفتحة، اروح اقرأ الفتحة وبعدين
اسجد
على طول.
وتسجدي على طول؟
اقرا الفتحه بعد الركوع وبعدين اسجد.
ايوه.
فكده أجيبك. هل صحيح يعني الصلاه صح ولا ايه؟
اجيبك حالا ان شاء الله.
ربنا يجازيك.
بارك الله. طيب الاخت ام كريم بتقول انها بتصلي العشاء وركعتين، ثم بعد ذلك بتقوم بتنوي انها تقوم تاني بالليل، صلي ركعتين بس بعد العشاء قيام ليل، تنوي انها تقوم تاني في الليل، فبيروح عليها النوم. هنا الانسان يعني طبيب نفسه، اذا كان الانسان بيغلب على ظنه انه لن يستيقظ بالليل او بتروح عليه نومه، فيوتر قبل ان ينام، يبقى اصلي ركعتين واصلي معها وتر قبل ان انام، وانوي ان انا لو قمت تاني من الليل هتهجد فقط، يعني ممكن اصلي. وثبت عن الرسول ان بعد ما اوتر صلى ركعتين في حديث ابن عباس في الصحيح. فعندئذ ان بصلي ركعتين وبعدين بصلي الوتر، وبعد كده بنوي ان انا لو صحيت هصلي ركعتين قيام ليل، بس مش هوتر مره اخرى، هصلي قيام ليل ركعتين بقى في اخر الليل. فده ما فيش فيه اشكاليه بهذه الصوره. لكن اذا كنت انا يغلب على ظني القيام، او غالب على ظني ان انا فعلا بستيقظ في اخر الليل، فعندئذ ان انا اخر الوتر ده افضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم وترا، فالأصل أن أنا أخره إذا كنت متيقن أن أنا هستيقظ في آخر الليل، مش متيقن هوتر في أول الليل. معايا؟ طب سأكمل أجيب بعد أخذ هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم. أستاذ
محمود. تفضل. أستاذ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تفضل يا شيخي، أنا شغال في شركة نقل أموال.
أيوة.
فإيه حكمها؟
نقل أموال بس؟
آه نقل أموال، بنقل أموال من بنوك لبنوك ومن فروع مثلا شركات للبنك وكده.
حاضر.
فإيه حكم
بارك الله فيك. حاضر حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. بالنسبة يبقى إذن للقيام هنا الغالب على ظن القيام يوتر. طب غلب على ظن إن أنا هقوم بالليل والأصل أنا بقوم آخر الليل وما وجيت في يوم راحت علي نومة، أعمل إيه؟ يجوز في وقت الضحى إنك تقضي الوتر اللي فاتك تصليه. هذا خلاصة ما يكون في هذه المسألة. طب نأخذ اتصال محمد. تفضلي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
لو سمحت، انا ابني بيشتغل في السعودية ولقى 200 ريال في الشارع فطردهم. فبيقول لي احتجوا المصري وطلعيهم الفقراء يعني، فهل اطلعهم في مصر ولا هو يشوف اي مجال هناك ويطلعهم؟
هو لقاهم في الطريق يعني في الشارع؟
لقاهم في الشارع او طبعا ما يعرفش حد هناك.
حاضر حاضر.
في سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
بالنسبه للصلاه الفائته من زمن فات يعني، انا سمعت فيها قولين تعوض وقول ثاني بيقول ان النوافل فيها يعني، وانا كنت بدات في تعويضها، فهل انا لو سبتها
واكتفيت
بالنوافل كده يبقى
في حرمانيه؟ حاضر اجيبك بارك الله فيك. اذا انتهينا من مساله الوتر وتعلمت الاجابه فيها. مساله بعد ذلك بتقول بتنسى قراءه الفاتحه. طبعا الفاتحه دي قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه، فالاصل الانسان لما بينسى ركن بيعمل ايه؟ هي بتقول الأخت بتقول إنها بترجع بعد الركوع القيام من الركوع بتقرأ الفاتحة بتقوم تسجد مرة واحدة. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأصل إن الركن لما ننساه بنرجع له تاني. يعني أنا تذكرت إن أنا نسيت ركن معين. ركن يعني إيه؟ ركن ده زي الفاتحة زي الركوع زي السجود القيام الركوع كده، ده اسمه ركن. فالركن لما انساه وافتكرته وأنا في نفس الركعة هرجع له تاني. فالأصل أنك ترجعي على طول في ساعتها تقرأ الفاتحة وتستأنف الصلاة، يعني تقرأ الفاتحة وبعد ذلك السورة التالية وترقعي تاني وتقولي سمع الله لمن حمده وبعدين تسجدي، مش تقرأ الفاتحة بعد الركوع وتسجدي. هذا خطأ، لأن الفاتحة هنا الركعة هنا في ركن فات في محله. فأنا لما أنسى وأسجد وأنا قرأتش الفاتحة هرجع تاني لمكان الفاتحة أقرأ الفاتحة ثم أركع تاني وأقول سمع الله من حمده وأكمل الصلاة وأسجد سجدتين للسهو قبل السلام. يبقى اللي بعد كده تعملي هذا الأمر، تراعي هذه المسألة. ما كان بسبب عدم العلم وكذا فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه، بعد كده لما تنسي تعملي ما ذكر بارك الله فيك. الشيخ محمود يسأل هو في شركة يعمل في شركة نقل أموال، طبعا بينقل أموال من مكان لمكان ويأخذ عنها الأجرة على ذلك، فلا حرج عليك أنت في هذا العمل بارك الله فيك، لا حرج عليك في هذا العمل. حتى وإن كان يعني تشك أن في بعض الأماكن أنت تنقل إليها فيها مال مختلط أو مشابه، عملك أنت حلال وما فيش عليك إشكالية، والله تعالى أعلى وأعلم ماشي الحال. لكن إذا كانت بتنقل إلى أماكن محرمة قولا واحدا والمال فيها بيستخدم في الحرام، فعندئذ عليك يعني أن تبحث عن شيء آخر، لكن يشمل هذا وذاك فليس عليك حرج، وهذا الواضح من سؤالك. نأخذ هذا الاتصال. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
الله عظيم فضيلتك، بس توضيح صحة الحديث اللي هو بيقول من أعان على قتل مسلم أو قتل مؤمن ولو بشطر كلمة يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله.
حاضر بارك الله فيك. أحبتي في الله، كان أيضا من ضمن الأسئلة سؤال بتاع الأخت أم محمد بتسأل في مسألة بتسألة إن هي زوجها لقى بعض الأموال لقى بعض الأموال فهذه الأموال التي لقى في بلد أخرى لقى في السعودية. ففي هذه الحالة لما لقى الفلوس قال لها خدها وصرفها وقال لها أخرجي المال أنت, يعني أنت عليك أن أنت تخرجي المال في مصر. فبتقول هو يخرج عنده ولا يخرج عندنا, فهذا السؤال الذي تسأله. الأصل في هذا المقام أحبتي في الله أن اللي بيلاقي شيء أو مبلغ إذا كان له قيمة في البلد اللي هو لقاها, يعني المبلغ ده له قيمة, بيعرفه سنة أولا وبعد ذلك بيمتلكه في هذا المقام. يعني إيه يعرفه سنة؟ يعني هو يقول في المكان اللي هو لقى فيه أخوانا في مبلغ ضايع ليجيب مواصفاته يفعل ذلك ويأخذه وينتفع به. إذا كان ليس له قيمة وأخذه فعندئذ لا حرج عليه في هذا المقام. فعندئذ إذا كان المبلغ بسيط في المنطقة اللي هو لقى فيها بالنسبة لعرف المكان يعتبر مبلغ بسيط, يعني اللي ضاع منه مش هيرجع يدور عليه, فعندئذ لا حرج عليه في أخذه. إن اختار ورعا أن يتصدق به فيتصدق به في المكان الذي هو فيه هذا أولى ثم أولى ثم أولى للفقراء الموجودين هناك أو العمال أو كذا. نعم تفضل اتصال. ايوه ام احمد تفضلي.
اهم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا اختي جوزي دايما على خاطرنا عينه في البيت, فهي عملنا مشكل على طول, فيعني اخر مره هي يعني قعدت في بنتي فتاديتها في ابنها. فأنا حرمتها, يعني أنا ختمتها وحرمتها وقلت تهرم عليها على الموت وعلى الحي, ما تكلمنيش ولا كلمها. فهل مثلا اللي أنا عملت ده حرام ده؟ كل ما تيجي عامل مشاكل معانا على طول على طول باستمرار.
بارك الله فيك. حاضر. بالنسبة للأسئلة أيضا الواردة في هذا المقام, كان عندنا سؤال في من أبو أحمد بيسأل عن من أعان على قتل مسلم. طبعا الإعانة على القتل ليست بالأمر الهين أبدا 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 أحبتي في الله, وفيها نصوص كبيرة يعني في وكثيرة جدا في دين الله سبحانه وتعالى. الإعانة على قتل المسلم كالإنسان اللي بيعين له اسم القاتل نفسه, يعني عليه إثم مثل اسم القاتل, فعلى الإنسان أن يحذر من هذا العمل الخطير وأن يحذر من أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد تلطخ بدم. قال رسول الله لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. سنكمل إن شاء الله بعد أخذ هذا الاتصال. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كان عندي سؤال بس بعد.
تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت هو بس يعني هو المطلوب من المرأة يعني اللي هي تخدم زوجها وتقوم على أمور أولادها وكده أولى يعني, ولا لازم فرض يعني اللي هي تتعلم العلوم الشرعية وكده, أو لو ما أمكنش يعني لو هي أدت أمور بيتها وكده وما أمكنش اللي هي تتعلم العلوم الشرعية كده يعني عليها اسم يعني؟
طيب يعني هي بتسأل, انت بتسألي زي ما اذا طلبت العلم هتأثر في بيتها صح؟
صحيح. وكمان ما فيش يعني متوافر في البلد اللي هي فيها.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله بارك الله فيك. فنرجع لمسألة العون على القتل. الحديث المذكور من أعانى كذا بهذا اللفظ في إسناده كلام, لكن في نصوص أخرى فيها معاني أشد من هذا المعنى. حسبنا أن من أشد العقوبات في كتاب الله عز وجل الواردة هي العقوبة في القتل، أو أن الإنسان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فعقوبة شديدة جدا. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المقام وفي هذا المضمار: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. يعني تخيل، الناس أبغض ناس لربنا سبحانه وتعالى. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فالإنسان الذي يطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه فهذا من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يعينه له نفس اسمه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخ، كنت عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، أختي في الله كانت ورثة مبلغ من المال، وبعدين أدت المبلغ ده لزوجها على أساس إن هم يعني أو يجيبوا بيه حاجة للأولاد، يعني عقار أو حاجة يعني. فجي دلوقتي زوجها يعني امتنع عن العمل وكده، وبدأ يصرف من المال ده. فدلوقتي هو دلوقتي في بعض المال ده موجود في البيت، فهي يجوز ليها تأخذ من المال ده من غير ما هو يعرف وتحوشه هي الأولاد؟
ده مالها أصلا؟ مالها أصلا؟
نعم؟
مالها أصلا؟ فلوسها هي أصلا؟
هي حضرتك، هي فلوسها، بس هي فلوسها معاه، بس يعتبر الفلوس اللي بيصرف منها دلوقتي مختلطة بفلوسها وبفلوسه.
حاضر.
فهي يجوز تأخذ من الفلوس دي من غير ما هو ما يعرف وتعين للأولاد؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد، كانت تسأل عن أن أخت زوجها على خلاف معها ودائما تعمل مشاكل، وهي حرمتها على نفسها في هذا المقام. فعندئذ احنا بنقول دايما ان مش كل إشكالية تقع بين متخاصمين نلجأ إلى مسألة الهجر وإلى مسألة الخصام. والأصل المسلم لا يهجر أخا فوق ثلاث إلا إذا كان هناك مضرة حقيقية تتأتى من الاتصال، فما بيقطعش مطلقا، لكن بنخلي أصل الود. يبقى عندنا إنسان بطبعه مؤذي وإنسان بطبعه في مشاكل، الأصل إن احنا نحاول نرتقي على المشاكل قدر المستطاع ونبقى أصل الود ونحاول نحلها. وصل المرحلة إلى مرحلة إيذاء، بنخلي الحد الأدنى من الصلة اللي هي إيه؟ السلام عليكم وعليكم السلام، الكلام على فترات متباعدة دون التدخل في الحياة الشديد اللي بيؤدي إلى المشاكل. فالنصيحة حاول تبقي أصل الود اللي هو أصل السلام، ولو التدخل بيجلب مشاكل تدخلها في الحياة همشي العلاقة، بتبقى علاقة هامشية على قد السلام عليكم وعليكم السلام. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأخذ هذا الاتصال. أم كارم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا ان شاء الله وقع لنا الحج ان شاء الله ذا العام بري، عاوز اعرف معنى الحج مفرد او متمتع او مقرن منين وازاي واحنا طالعين من الباب.
حاضر، بارك الله لك ان شاء الله. حاضر، وجيبك. حاضر. أم محمد كانت بتسأل على مسألة مطلوب من المرأة خدمة زوجها أو خدمة المرأة للزوج أو للأولاد في البيت إذا تعارض مع طلبها للعلم الشرعي. ففي هذه الحالة أنا أقول ابتداء، الأصل أن الإنسان ما يعملش تعارض بين الواجبات، يحاول يجمع بين الطاعات ويحاول يجمع ما استطاع إلى ذلك سبيل. طب الطاعات ما هيش على درجة واحدة، في أشياء مستواها أعلى وأشياء مستواها أقل. فهنا الأصل أن البيت لو الزوجة لم تهتم بإصلاح البيت وبمعاملة في بيتها وكذلك خدمة الزوج في البيت وخدمة أولادها وخدمة نفسها، هي ملكة البيت دوت. البيت لا ينصلح بدون يعني عطاء، بدون المرأة وجودها وإنها تكون مهتمة ببيتها. اهتمام المرأة ببيتها له أجور عظيمة جدا، إدخال السعادة على أبنائها وعلى زوجها واستقرار الحياة الزوجية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني أثر الرحى من العجن بتاع الطعام أثر في يدها, واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته خادما فقال ألا أخبرك بما هو أفضل لك من خادم, وأرشدها إلى أن تسبح الله قبل النوم 33 وتحمد 33 وتكبر 34 فاستعين بالذكر على أعمال البيت. فالشاهد عملك في البيت له أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى, فعندئذ هو أجر له أجر. وكذلك طلب العلم هنا بينقسم لقسمين, أمور لابد منها وأمور مستحبة. أمور لابد منها يعني إيه؟ الأشياء اللي هتعبد بها لله والأشياء اللي أنا بتعرض لها أسأل عنها. فعندئذ الأمور اللي هي أعرف كيف أصلي, كيف أصوم, كيف أحج إذا كنت أحج, كيف مثلا أزكي إذا كان عندي مال يؤدي للزكاة, فهذا قدر واجب علي أن أنا أسأل عنه بقدر المستطاع. وأظن معرفة الواجبات في العلم لن تتعارض مع خدمة البيت. فعندئذ احرصي على خدمة البيت, النصيحة على خدمة ألا تتخلي عن خدمة بيتك وعن مراعاة أحوال البيت, لأن أنت اللي تدخلي السعادة على البيت باهتمامك بزوجك وأبنائك. ولكن في نفس الوقت حاولي أن تتعلمي أهم المهمات قدر المستطاع عن طريق شريط تسمعيه أو كتيب تقرأيه, وإذا تعثر عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقدري تجمع إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
أم عبد الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ, أسألك بالله العظيم أن تدعي لأمي أن يرفع الله عنها الظلم. ثانيا أسألك بالله أن تدعو لأختي لأنها الآن تحت عملية.
حاضر أفعل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. اتصال آخر. محمد تفضلي. ماشي الأخت أم محمد تفضلي. خلاص طيب, هنا هنرجع لبقية الأسئلة أيضا الواردة. كان عندنا الأخت أم عبد الله بتسأل, أخت ورثت بعض المال وأعطته لزوجها من أجل أن يشتري عقار للأولاد, يعني دي عطية مشروطة أنها بتديله في مال من أجل أن هو يأخذ هذا المال. نعم, سؤال أم محمد تاني تفضلي.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحتي يا عم الشيخ. أنا أم محمد متجوزة بقالي 9 سنين.
أيوه.
وبعدين جوزي أنا سافرت وابني عنده شهر وعشرة أيام. سافرت فرنسا.
جوزك سافر؟ سافر.
سافر.
ماشي.
وسافر بقاله 9 سنين.
ماشي.
وبعدين كان في حتة أرض كان بعت لي هو الفلوس وكنت بيع له ذهب وكده 140 جرام ده. وبعدين انا كتبتها باسمه. وبعدين جه
يعني الارض بتاعتك وانت كتبتها باسمه
بتاعته, هو كتبتها هو بتاعت يعني بعت لي هو الفلوس وانا كتبتها باسمه هو.
ماشي ماشي.
وبعدين هو ايه جه خلاف, كنت قاعد عند والدي وبعدها بسنتين اتنين قال لي روحي للشقة, روحت قعدت هناك. جه الاختلاف ما بينه وما بين حماته وعمته وكلهم وكده, هو جه ايه رمى علي الطلاق قال لي روح انت طالق.
نعم.
بعدين هو معايا العقد, هو كل دقيقة يروحوا لصاحب الارض ويقول لهم ان احنا عايزين العقد منه عشان العقد ايه راح منه. هو قابلني صاحب الارض وقال لي حق العقد راح, قلت له لا العقد معايا. قال لي خلاص خليه معاك. فدلوقتي علي حرج ان انا خدته عشان معايا عيل بقاله 9 سنين ما شافش ابوه ولا كده ان انا اخده.
هو العقد ده دلوقتي ملك الزوج, زوجك طلق, تم الطلاق خلاص؟
لا دلوقتي في خلاف, بس انا استلمت العقد في الشام عن طريق المحكمة وكده.
انت عايز تحتفظ بالعقد ليه؟ مش فاهم.
كان عاوز ياخد مني العقد يديه لامه ويبيع حتة الارض ويخسرني من كل حاجة يعني عشان اطلع ايه انني
ما. انت ليك فلوس في الارض دي؟ ليك فلوس فيها؟
الذهب بتاعي.
الذهب بتاعك؟
140 جرام ذهب.
كنت مديهم له على اساس انك تاخدهم منه تاني؟
على اساس ان هو هيسافر.
وبعدين لازم يسافر ويرجعهم لك تاني يعني.
ايوه.
طيب.
وهو ايه اللي كده هبقى ارجعهم لك تاني.
حاضر.
أجيبك. فانا مش عارفه حرام عليا العقد يعني ما يبقى معايا عاوزين ياخدوا قده لهم ولا
ايه. اجيبك. حاضر ان شاء الله. بالنسبه ل عندنا الأخت اللي ورثت المال وعطته لزوجها من أجل أن يشتري عقار للأبناء وحدث إشكالية, فبدأ هو يعمل إيه, بدأ أن هو يصرف في المال وما يقعد ما يشتغلش وهي وما يعملش أشياء للأولاد. ففي أموال موجودة أخرى له في البيت ما أو هو ما اشتراش عقار وساب المال معه وبيصرف سواء من فلوس له أو غيره. فهي بتقول لو خدت من دول علمه وتعين الفلوس تاني للأولاد فهل هذا يجوز أم لا؟ الأصل أن أنت مدياله المال هنا, المال هنا من أجل شراء شيء معين يعني هبة مسببة, فإذا اشترى الشيء المعين خير, إذا ما اشتراش الشيء المعين لك أن تأخذي بشرط أن تخبريه, لأن ما ينفعش أنك تاخدي من وراه وهو يفضل فاكر أنه مديون لك بالمال, أنت بتاخدي فلوسك هو وفاكر أنه لسه مديون لك بالأموال, لك أن تأخذي مالك الذي ورثتيه يا إما تخبريه أنه هو يشتري بالمال دوت العقار اللي أنت عايزاه للأولاد, أو أن أنت تطالبي به المال يعطيك إياه, أو أن أنت تأخذيه إذا كان مش راضي يدهولك لكن تخبري أنك أخذتيه, تخبري أنك أخذتيه علشان خاطر يعرف أن هو تحلل من المال الذي عليه, لكن تاخديه ويفضل مش عارف دي في إشكالية. بارك الله فيك. عندنا الأخت الحاجة مكارم بارك الله وقع عليها يعني جالها بشرة بأنها ستحج بإذن الله سبحانه وتعالى, أسأل الله أن يتم لها الخير. هي عايزة تفهم الفرق بين عموم النسك, معنى الفرق بين الإفراد وبين التمتع وبين القران. بالنسبة لمسألة الإفراد في الحج, الحج المفرد هو الإنسان اللي بينوي الحج بس, بينوي أنه هو من هنا طالع علشان أنه هو يحج وفقط, مش هيعمل مع الحج عمرة, ده اسمه حج إيه مفرد, ما عملش عمرة قبل الحج في أشهر الحج ولا حاجة, سافر على الحج مباشرة, سافر على مكة, نوى الإحرام في يوم التروية يوم 8 ذي الحجة, بدأ ينوي الإحرام وبدأ يعمل نسك الحج وانتهى, فده اسمه حج مفرد. أما بالنسبة للحج المتمتع, الحج المتمتع هو الذي حج في أشهر الحج, اعتمر في أشهر الحج, أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة, فهذه هي اسمها أشهر الإيه؟ أشهر الحج. فبدأ يعتمر عمل عمرة في شوال أو عمرة في ذو القعدة أو عمرة في ذو الحجة, بدأ يعتمر في أوائل العشر الأوائل من ذو الحجة قبل أن يأتي يوم التروية يوم 8, عمل عمرة وانتهى من مناسك العمرة وتحلل من العمرة. يعني أنت يا حجة لو سافرت من هنا وعملت عمرة وبعد ما انتهيت من العمرة تحللت من العمرة, انتهيت وقصيت خدت شيء من شعرك وتحللت واستنيت ليوم 8 ذي الحج عشان تحرمي بالحج, ده اسمه حج تمتع. ليه تمتع؟ لأنك تمتعتي بنسكين في صفرة واحدة, من الله عليك أنك عملت نسكين في صفرة واحدة, فده بنسميه حج إيه؟ حج تمتع. حج القران هو الإنسان بينوي أنه يدخل العمرة في الحج, يقول لبيك عمرة في حجة, فبيعمل عمرة مع الحج بس ما بيتحللش بالعمرة, بيعمل الأول العمرة ويظل محرما إلى أن ينتهي مناسك الحج, فده اسمه حج القران. نأخذ هذا الاتصال. انت طيب الاتصال انقطع. يبقى إذن هذا باختصار شديد طبعا أهم الأشياء, ولعلنا يعني مسألة شرح الحج يحتاج إلى لقاءات موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى القناة ونفرد بها حديثا, لكن المهم ده الفرق. لو أنت من أهل مصر طبعا أفضل شيء بالنسبة لك إذا أردت حج التمتع ان انت تنوي بعد السفر ان انت انك تعملي عمره, تتحللي من العمره وتفضلي قاعده في مكانك في مكه يوم 8 ذي الحجه, تبتدي تنوي الاحرام بالحج وتروحي على منى وتكملي المناسك. اسال الله ان ييسر لك الخير ويوفقك لما يحب ويرضى وتقبل منا ومنك صالح الاعمال. ماشي. بالنسبة لأختي تسألنا تدعو لأمها يعني يرفع أسأل يعني يدعو لها إن شاء الله ندعو لها بظهر الغيب وندعو لأختها بظهر الغيب, فهذا فيه أجر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك ولأمك ولأختك الخير وأن يرفع عنكم الظلم والبلاء وأن يشفي مريضكم وأن ييسر لأختك كل خير ويوفقها لكل خير وتقوم من العملية موفقة مسددة بشفاء لا يغادر سقما, وإن شاء الله يكون لها دعاء بظهر الغيب. بارك الله فيك. الأخت جوزها أم محمد متزوجة منذ 9 سنوات، جوزها مسافر. طبعا يعني نصيحة عموما، السفر لفترة طويلة بعيد عن الزوجة إلى مثل هذا الحد ينبغي ألا يكون إلا بإذن الزوجة ابتداء، لا ينبغي أن بعد الطويل هذا، فهذا يعني فيه نوع من الحرج. لكن عموما هي وهو جوزها مسافر، خلاصة سؤالها كانت مسلفة 140 جرام ذهب على أنها تاخدهم تاني، حصل مشاكل فهي مخبية عقد الأرض معاها لغاية ما تأخذ المال الموجود لديه ابتداء. الحمد هو إلى الآن لسه الطلاق ما تمش وفي بعض مشاكل، الأول نسعى للإصلاح والمحافظة على البيت قدر المستطاع وتأخذي حقوقك إذا كنت تستطيع الصبر على مثل هذا الحال أو تريد ذلك، فالمحافظة على البيت أمر يعني غاية في الأهمية. إذا أردت أن تأخذي مالك أو المال اللي أنت أعطيتيه إياه، فعندئذ لك 140 جرام ذهب، لكنك تطلبي بيهم تخبريهم ان انت تريد المال الذي لك قبل اخذ العقد، لكن لا تخفي عنهم العقد مطلقا، لكن تقولي ان انا والله في مال ذا حق لي، وتذكريهم بالله وان حقوق العباد الانسان سيسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى وسيحاسب عليها، وده اخطر شيء. فعندئذ تقولي انك تريد أخذ المال الذي لك مقابل أو مالك مقابل إعطائهم ذلك، فأنت سيبال كضمانة، بس تعرفيهم ما يظنوش أنه هو ضايع، وتخبريهم ومحاولات الإصلاح تجدي بالنفع، فتدخلي حد يصبح بينكم والصلح خير. أسأل الله أن يتقبل صالح الأعمال. أحبتي في الله، نعود إلى الأسئلة الواردة عبر الواتس أيضا في هذا المقام. في سائل يعني يسأل: أرجو الدعاء لي أن يفرج همي ويفرج كربي، بالله لا تنسونا من الدعاء. أفعل إن شاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء بظهر الغيب من أفضل أنواع الأدعية، فإن شاء الله إن شاء الله نحرص على أن يكون الدعاء بظهر الغيب. أسأل الله أن يفرج هم كل مهموم، وأن ييسر الأمر لجميع إخواننا وأخواتنا، وأن يرزقهم السداد والرشاد والتوفيق في الدنيا والآخرة، ويوفقهم لما يحب ويرضى. أيضا من الأسئلة الواردة، أنا عندي يعني يسأل عن حلقة عن التفكك الأسري. إن شاء الله إحنا كنا تحدثنا في لقاء في برنامج قضايا معاصرة عن مشاكل الأسرة كاملة، لكن إن شئت فرجع إليها عبر موقع القناة، وإن شاء الله يكون فيها نوع من التنبيه بإذن الله، لأنه عايز حلقة كاملة عن هذا. إن شاء الله نحاول نفرد لها ذلك ونخبر الإدارة بهذا، بارك الله فيك. السؤال الثاني الوارد في هذا، تقول: زوجي بيكلم بنات على النت وأخذ أرقام تلفوناتهم وبيكلمهم على الموبايل، ولما واجهته بالموضوع قال أنا ده أنا أخري كلامه بس، وبديك مصروف بدل بديك مصروف البيت والفلوس ملكيش حجة. فطبعا هذا الكلام للأسف مواقع التواصل أصبحت فتنة لكثير من الناس، والإنسان عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى استخدام الناس للآلات الحديثة وللمواقع على الإنترنت وكذلك للتلفاز وما إلى غير ذلك، بينقسم فيه إلى قسمين: قسم بيقدر يستخدم الحلال ويبعد عن الحرام لا حرج عليه من أن يستفيد بالخير، قسم ما بيقدرش يمسك نفسه أمام الحرام. هذا الكلام تسويغي، إن أنا أقول أخرك إن أنا بديك مصروف علشان أستمر وأنا أخري كلام، ده أنا عاوز أبرر لنفس الخطأ. الإنسان إذا تكلم إلى امرأة أجنبية وتحدث معها سيجره هذا مرة بعد مرة إلى الوباء، وقد حرمت أشياء في الشريعة هي أخف من هذا الكلام، من أجل الوقوع، من أجل أنها من باب سد الذريعة أنها تؤدي الوقوع في الحرام، كحرمة النظر، قل المؤمنين يغض من أبصارهم، وقد أمر الله النساء بقوله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول. فهنا لا ينبغي على المرأة أن تخضع بالقول أمام الرجل. المرأة اللي استساغت لا تتكلم في على النت أو تتكلم في التلفون مع واحد، ده أكيد خضوع بالقول، خلوة، كلام محرم، امرأة أجنبية عنك. هنا نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي جاءه وأراد أن يستأذنه في الزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ إلى غير ذلك. ثم دعا له فسكن قلبه. فنقول له: أترضى لزوجتك أن تتحدث مع أشخاص كما تفعل وتقول أن آخر كلامه بس؟ ترضى دي لزوجتك؟ ترضى لبنتك؟ ترضاها لأمك، لأختك، لخالتك، لعمتك؟ فهذا لا شك أنك لا ترضاه طالما أن فطرتك سليمة، وهذا حرام. لا ينبغي على الإنسان أن يتلبس بالمحرمات. هذه خطوة تجر خطوات، الخطوة الأولى من خطوات الشيطان تجر إلى خطوات وتوقع في كبائر، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تقلع عن هذا الكلام، لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الفواحش من حيث لا تدري. أنت ما تعرفش إن الذنب ده بيأثر في الذنب، بينكت في القلب نكتة سوداء. ما فيش حاجة اسمه آخر كلامه خلاص، الكلمة دي لأنها محرمة ومع امرأة لا تحل لك تحدث في قلبك نكتة سوداء، مرة بعد مرة يتراكم السواد تنتكس الفطرة، فالإنسان يقع في المعاصي دون أن يدري بعد ذلك أو يستحلها ويقع في الكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزق كل مبتلى بالذنوب والمعاصي التوبة والإنابة والإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم. طيب، أيضا من الأسئلة الواردة في هذا المقام: ابن فلوس حرام، لو أعطاني منها آخذ أم لا؟ إذا كان المال حرام مر قولا واحدا مش مختلط، يعني لو هو له عمل حلال وآخر في نوع من الحرام، لك أن تأخذي بقدر من الحلال من سميه مال مختلط، لكن لو شغله كله من أوله إلى آخره حرام لا تأخذي منه شيء. فهذا خلاصة ما يكون في هذا المقام. أخت تسأل وتقول: نويت الحج هذا العام وأخاف أن يأتيني الحيض أثناء أداء الطواف، فماذا علي أن أفعل؟ هي خايفة أن يأتيها الحيض أثناء الطواف في مسألة كذا، أنت تحرمي بالحج تماما، ما فيش عليك إشكالية في هذا المقام. ولو أتاك الحج أثناء الطواف أنت هتقفي، هتمتنعي عن الطواف وتفعلي ما يفعل الحج كما قال الرسول لأمنا عائشة، غير ألا تطوفي بالبيت، ولما تطهري تطوفي. لكن لو كنت خايفة أن مع الحيض يتيك تعب ما تقدرش تكملي الحج، فلك أن تقولي: إن محلي حيث حبستني. إذا أردت أن تأخذي أدوية تمنع الحيض وكان ليس بها ضرر، لك أن تفعلي ذلك. أحبتي في الليلة، هنا انتهى وقت هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وهذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني. أو حكم